بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخي أبي عبد الرحمن عبر الاتصال الهاتفي، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
جزاك الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين.
آمين وإياكم.
بارك الله فيك. سؤال شيخنا، لو أحد الرجال يريد أن يطلب العلم ولكنه ضعيف في القراءة والكتابة،
نعم،
فبماذا تنصحه؟ وبارك الله فيك.
وإياكم، بارك الله فيك. الحمد لله يا رب العالمين. أما عن سؤال أخينا عن أحد الناس يريد أن يطلب العلم وضعيفهم في القراءة والكتابة، بما ننصحه؟ ننصحه أن يتقي الله ما استطاع، وجزاه الله خيرا على هذه النية المباركة. وطلب العلم ليس يلزم أن يكون الإنسان فيه قارئا أو كاتبا أو يكون حاصلا على شهادة. طلب العلم بحسب المستطاع، فقد يكون الإنسان عاميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن إذا طلب العلم ولزم المشايخ انتفع انتفاعا عظيما وصار له علم بسبب ذلك، ولو بالسماع ولو بالسماع. أنا أذكر أن أحد العوام الذين ليس عندهم شهادة كان من طلاب ابن إبراهيم رحمة الله عليه ونحن في المملكة، ووصل هذا الرجل إلى أنه صنف بعض الكتب، وقد جاءني ببعض الكتب أرجعها له. وهذا كان رجلا عاميا عند الشيخ ابن إبراهيم في الأول، ما كان يقرأ ولا يكتب، ولكن جلس عند الشيخ ونفعه الله عز وجل بعد ذلك، حتى أتاني بكتاب قد صنفه لأراجعه له. فالشاهد من هذا أن الإنسان يطلب العلم على حسب مستطاعه، يطلب العلم للتعبد، يطلب العلم لنجاة نفسه، ما هو بلازم أن يطلب العلم ليكون شيخا. يا أخواني، ليس كل من طلب العلم صار شيخا، وإنما يطلب العلم لأن طلب العلم عبادة، ولأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فسعيه في الطلب وحضوره إلى المجالس، كل هذا من أنواع العبادات العظيمة جدا التي يحصل له بها الفضل العظيم. ثم إنه بعد ذلك أيضا يرفع الجهلة عن نفسه، لأنه إذا كان أشكل عليه شيء سأل شيخه وهكذا. وكذلك أيضا يحيي سنة الصحابة في طلبهم العلم، وليس باللازم أن يكون شيخا. فأنا أشد على يديه وأثمن له طريقه هذا، وأقول جزاك الله خيرا وعليك بمواصلة الطريق ولزوم هذا الطريق، فإن هذا أنفع ما يكون، أنفع ما يكون للإنسان أن يلزم حلق العلم بغض النظر عن تحصيله، فإن الناس يتفاوتون في قدر التحصيل، لكن المهم أن تتعبد الله عز وجل بهذا الطلب، وأن تحرص على حضور المجالس. ليس على وجه الأرض مجالس أعظم منها، وليس هناك توفيق أعلى من التوفيق لطلب هذا العلم ومدارسة هذه الشريعة. كم مرة يا أخي في حلقة العلم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة يا أخي في حلقة العلم تترد عن الصحابة وترحم عن العلماء؟ كم مرة يا أخي في حلقة العلم يهتز قلبك ويخشع لأثر عن السلف أو لآية في القرآن فسرت أو غير ذلك؟ كم مرة يا أخي في حلقة العلم تركت محرما كنت تجهله فعرفت فتركته؟ كم مرة يا أخي في حلقة العلم دللت على خير بأثر فقمت تفعله؟ كم مرة يا أخي في حلقة العلم صحح مفهوم لك كان يمكن أن تضيع وأن تضل لولا مجالس العلماء؟ يا الله يا أخواني، في مجالس العلم لو عرف الإنسان قدرها لما تركها أبدا مع إمكانية ذلك. ولهذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى حرصوا على العلم وطلبه. لسنا بأولى من موسى عليه السلام الذي رحل في طلب العلم، ولما دل على رجل أعلم منه سأل السبيل إلى اللقية. موسى عليه السلام يأخذ غداءه ويأخذ فتاه طلبا للعلم حتى يلقى الخضر في قصة عظيمة في الطلب في سورة الكهف. فعلى الإنسان أن يحرص على الطلب حتى ولو كان عاميا، حتى ولو كان ما يقرأ ولا يكتب. اجلس يا رجل، تعال يا رجل في مجالس العلم، اجلس اطلب تستفيد 10% بركة، 5% بركة. هذه الحلقات تعالهم القوم لا يشقى بهم جلسهم، كما في الحديث الصحيح أن الله قال أشهدكم أني قد غفرت لهم، قالوا يا رسول الله إن معهم فلانا لم يكن منهم، قال هم القوم لا يشقى جلسهم. فكيف إذا كان منهم؟ قصدا وحرصا ومجيئا، لا تفوت فرصة الطلب أبدا ولا مجلس علم. كيف تنام والهداية توزع؟ كيف تنام والسكينة تنزل؟ تنام وتطرق حلقة العلم، تنشغل بدنياك وتطرق حلقة العلم. لو قيل هو في هذا المكان مثلا الآن توزع الدولارات لما نمت، والله والله لما نمت، والله لتركت غداءك وذهبت لتأخذ الدولارات، والله لتركت عملك وذهبت تأخذ الدولارات. فكيف بالسكينة التي تغشاك والرحمة التي تنزل عليك؟ كيف بذكر الله لك عند في الملأ الأعلى؟ كيف بحف الملائكة لك بأجنحتها كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لكننا زاهدون، لكننا منصرفون عن هذه الفضائل العظيمة التي ترفعنا عند الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا تفوت فرصة أبدا، لا تفوت مجلسا، رتب في حياتك الطلب، وكل حياتك عقدها بعد مجالس العلم. حتى لو كنت طالب علم، ما ينبغي أن تقول أحضر يوما وأدع يوما، أحضر يومين وأضع يومين، أحضر درسا وأدع درسا. قد يكون الدرس الذي تركته لو كان لشيخ 10 دروس، ما تنظم لنفسك أن تحضر 9 وتترك واحدا، لعل الواحد الذي تركته قد تركت فيه فوائد عظيمة. لكن وطن نفسك أن تحضر كل مجلس، فإن حصل طارئ، حصل الظروف، حصل كذا، فهذه طوارئ ومستثنيات. لكن لا تؤصل أن يكون في بلد من البلدان درس تستطيع أن تحضره ثم تنام عنه إلا من عذر، والله أعلم.